بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واتفق أثره ليوم الدين. وبعده، فإنه في اليوم الثاني من شهر المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة الرياض، ومع إخواننا من طلبة العلم نشرح هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد. وهذه الرسالة موسومة بعنوان رسالة في التوحيد، وهي في المخطوطة وجدت بهذا، وإن لم يصرح المصنف باسمها داخل مصنفه ومؤلفه، إلا أنه قد وضع لها هذا العنوان لمناسبته لموضوع الرسالة. فعلى أي كان الأمر، فإن الرسالة في توحيد الله عز وجل وفي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمعنون لها على حسب موضع على المخطوطة رسالة في التوحيد للشيخ العلامة عبد الوهاب ابن عبد الواحد الأنصاري رحمه الله تعالى، المعروف بابن الحنبلي، والمتوفى سنة 536 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة في مجمل الاعتقاد مسمى برسالة في التوحيد لابن الحنبلي رحمه الله تعالى. وخير ما نتواصى به ونجتمع عليه معرفة الاعتقاد المنجي للعبد حتى يسلم من الانحراف والزلل والضلال والغي. ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى على عباد الله المؤمنين تلمس ومعرفة سبيل أهل السنة والجماعة وسبيل النجاة، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين سبيل يحتذى ويقتفى ويلتمس وتقضى فيه الأعمار وتنفق فيه الأوقات، وهو خير ما تنفق فيه الأوقات، وليس ثم شيء أعلى من تلمس الهدى. كيف والعبد قد علمه الله سبحانه وتعالى، بل قد أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في كل ركعة من ركعات صلاته أن يسأله الهداية، في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا خلاصة منهج النجاة، خلاصة المنهج وخلاصة الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، هي الموجودة في هاتين الآيتين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤال الله عز وجل الهداية، والهداية هنا المراد بها هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، أي بصرنا اللهم واهدنا إلى طريق الحق وهيئ لنا تلك الأسباب، والإيمان بهذه الأسباب وتلمس هذه الأسباب وإنفاق الأوقات في الالتزام بها ثم الثبات عليها بعد ذلك وانشراح الصدر لها. فإن الإنسان يحتاج إلى السبب ويحتاج إلى الاستقامة على السبب، فقد يكون عند الإنسان العلم ولكنه يحرم التوفيق والهداية. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فعندهم هذه الطرق ولكنهم أبوا، فلهذا حرموا من هداية التوفيق التي محض تفضل الله سبحانه وتعالى على عبد الله المؤمن. ولهذا تلك الهداية لا تكون إلا لله عز وجل، أما هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه هذه تكون للرسل والأنبياء ولمتابعين الرسل والأنبياء للدعاة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في كتاب الله عز وجل إثبات الهداية ونفيها للنبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، المراد بذلك هداية الدلالة والإرشاد، إنك لا تهدي، المراد بذلك هداية التوفيق. فإن النبي لا يملك الهداية لأحد، أن يوفقه إلى التزام الطريق لا يملك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري من حرصه صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب. في حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، إلى أن قال الراوي فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا منافحا وأوذي معه وإلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حرص على أحد أكثر من حرصه على أن يسلم أبو طالب، ولكن أبى أن يسلم ومات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهداية التوفيق هذه يحرمها أي أحد، لا تكون إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسأل الرب عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال الرب عز وجل، ما عند الرب ما ليست هذه الهداية عند أحد إلا عند الله عز وجل، ولهذا ما يسألها الداعية ولا يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألها نوح عليه السلام ولا يسألها غيره، إنما سؤال هداية التوفيق يكون لله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ونوح عليه السلام قد حرص أشد الحرص على إيمان ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح عليه السلام لم يملك هداية ولده، ولا إبراهيم عليه السلام حرص على أبيه واستغفر له وقد وعد موعده وحرص على ذلك، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أن يتابعه أبوه على دينه، فمات أبو إبراهيم مع حرص إبراهيم على هدايته، ومات ابن نوح مع حرص نوح على هدايته، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم مع حرص النبي على هدايته من غير هداية. فهداية التوفيق إنما هذه تكون عند الله سبحانه وتعالى، تلتمس عند الله عز وجل. أما هداية الدلالة والإرشاد هذا يقوم بها كل داعية حق، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الآية فصلت أنواع الناس، فإن الناس قاطبة الذين يعيشون على ظهر هذه البسيطة لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، قوم عرفوا الحق فعملوا به، عرفوه بدليل فعملوا به والتزموه ودعوا إليه، وقوم عرفوا فلم يعملوا، وقوم عملوا بلا علم. فعادت الأصناف إلى كلمتين علم وعمل، فمن جمع بينهما هؤلاء هم المؤمنون، جمعوا بين العلم والعمل. أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وقوم علموا ولم يعملوا ولبسوا على الناس وضلوا وأضلوا، وعلى رأس هؤلاء اليهود، وليست الصفة خاصة بهم وإنما هم أخص ما يكونوا في هذه الصفة، وإلا فكل من علم وانحرف عن هذا العلم فهو داخل في الآية. ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا ما ورد في كتب التفسير عن بعض المفسرين بأنهم اليهود هذا من التفسير بالفرض، فرض من أفراد المعنى وليس التفسير العام الشامل، فعلى رأس هؤلاء اليهود، وإلا ففي هذه الأمة من يعلم ولا يعمل، من يعلم ويلبس، من يعلم ويكتب، لأن جريمة اليهود تلخصت في مسألتين، المسألة الأولى كتمان العلم، يكتمونه كله ما يبلغون شيئا في بعض المسائل، والمسألة الثانية التلبيس فيلبسون الحق بالباطل، فعادت الجريمة إلى فردين، الأول الكتمان والثاني التلبيس، وهذا هو ضلال كل عالم لم يعمل بعلمه، إما أن يكتم وإما أن يلبس، إما أن يكتم فليخبر بالحق وإما أن يلبس فيأتي بكلمة حق فيضع معها 100 كلمة باطل فيلبس على الناس، فيحسب الناس أنهم محسنون صنعا وهم أضل عباد الله عز وجل. والصنف الثالث من حرم العلم عمل ولكن بلا علم، وعلى رأس هؤلاء النصارى، وعلى رأس هؤلاء النصارى. فالناس إما عالم وإما عابد وإما تابع لعالم أو عابد. فعادت الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفته عز وجل بتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته والعمل بموجب ذلك ومقتضى ذلك. فمن علم وعمل كان من المهتدين، ومن علم ثم ضل بعلمه كان من الضالين، ومن عبد بلا علم كان من الغاوين. ولهذا لا يشفع للإنسان علمه ولا يشفع للإنسان عبادته إن لم تكن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا لا يلبس عليك إذا ما رأيت أعبد الناس على الضلال فتخشى أن تقول هو ضال. لماذا؟ لأنه عابد، فتقول هذا الرجل يصلي أنا أقول ضال ويصلي، يصوم يا أخي ما يفطر أنا أفطر، ولا أصوم إلى الاثنين والخميس ربما، وربما تمر عليه الشهور ما أصوم، أنا مثلي يتكلم في هذا العابد؟ هذا العابد مثلي يتكلم في هذا الحافظ الذي يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يذكر المسائل وخلاف العلماء ويذكر الأقوال ويذكر كذا كأنما أولينا له العلم كما أولينا الحديث لداود؟ نعم نعم، لأن هذا العالم حرم وهذا العابد حرم التوفيق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما مرق السم الرمي. هؤلاء الذين يحقر الصحابة صلاتهم من صلاتهم وصيامهم من صيامهم وقراءتهم من قراءتهم، يعني بلغوا الغاية في العبادة غاية عظيمة، ومع ذلك انظر إلى حكم النبي عليهم، ما قال ضلال ولا قال مثلا خالفوا الأولى ولا قال عندهم أخطاء وعندهم حسنات وسيئات، لما قال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار لئن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. يعني النبي إنما يحكم هنا ليس يحكم على اليهود ولا على النصارى، إنما يحكم النبي على من انتسب إلى هذه الأمة وقام بعبادة جليلة. ولهذا قال الأجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: ولا تغترن بعبادة أحد حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا ما كان السلف تستهويهم مثل هذه الأشياء إلا إذا كانت على استقامة، فإذا كانت عبادة مع استقامة فنعم ما هو، وإذا كان علم مع استقامة فنعم ما هو. أما علم ويلبس على الناس لولا علمه لاستقام الناس، لولا علمه هو لاستقام الناس، فإنما قلده الناس لما رأوا أنه عالم وقام فيهم قيام إبليس في هذه الأمة، فكان إبليس يتكلم بلسانه فيأتي بالآية ويأتي بالحديث ولكن في غير موضعهما. وعليه إذا نظرنا إلى فرق الإسلام وجدنا زادهم الكتاب والسنة، ولكن بفهمهم هم وباعتقاد مسبق على النصين ثم صاروا يأخذون من هذه النصوص، وإلا في الجميع يتكلمون به يغنون ولا يرقصون ويطبلون. الجميع يقولون قال الله قال رسول، والمعتزل يقولون قال الله قال رسول، والأشاعر يقولون قال الله قال رسول، والصوفية يقولون قال الله قال رسول، ومع ذلك هم أضل خلق الله عز وجل. فهذه فائدة، ينتبهوا لها يا إخوان، فائدة عزيزة جدا، أن الإنسان لا يغتر بعلم أحد ولا يغتر بعبادة أحد إلا إذا كان ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على ما كان عليه النبي فهو المهتدي، ومن انحرف عن ذلك فلا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يشفع له عبادة أو علم أو غير ذلك، لأن اليهود عندهم العلم ومع ذلك ما شفع لهم العلم، والنصارى عندهم العبادة وما شفعت لهم العبادة، والخوارج عندهم العبادة وما شفع لهم ذلك. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال كان غاية في العباد، عمرو بن عبيد، ومع ذلك هو أضل الناس في عصره وحذر من أهل السنة والجماعة. ذكر البربهاري رحمه الله تعالى أن يونس بن عبيد هو إمام من أئمة السنة، بلغه أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، هذا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، ويونس بن عبيد هذا رأس التسنن في عصره، الإسماني متقاربان لكن المنهجين يختلفان اختلافا شاسعا وبينهما بون شاسع. فقال: يا بني لقد بلغني أنك ذهبت إلى بيت عمرو بن عبيد. قال: نعم. قال: يا بني لأن تخرج من بيت خنثى، يعني فتتهم، يعني أحب لي من تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني، انظروا يا أخوان هذا الفقه العزيز العزيز، لأن الناس كانوا يقدمون السنة على كل أحد ويقدمون المنهج على كل أحد. يا بني
لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا، هل يحب يونس بن عبيد لابنه أن يلقى الله خائنا سارقا زانيا؟ بالطبع لا، ولكن يقول هذه أهون، هذه أهون حينما تلقى الله بهذا. ولكنك على السنة، ولكنك على السنة، ولكنك على المنهج والطريقة المقبولة، فإنه يرجى لك عند الله سبحانه وتعالى المغفرة، ويرجى لك الخير، ويرجى لك أن ترجع. فالزاني يؤلمه زناه ويهدد بذلك وكأنما يهرب من أعين الناس، ما رأينا واحدا زانيا يزن على قارعة الطريق، ولكن يتجنح بالظلام وتصور الأسوار وهكذا. لكن رأينا الفاجر العابد والفاجر العالم يظهر ذلك للناس. ها أنت طرق الصوفية ما يقولون هذا في خفاء، وإنما يعلنون للناس ويظنون أنهم يحسنون صنعا. وترى أهل الباطل وهكذا من روافض وغيرهم يعلنون، ولهذا لا ترجى لهم توبة، وإن كانت التوبة مقبولة من كل أحد، من الكافر، من النصران، من اليهودي، لكن لا ترجى توبة من المبتدعين. لأنه يتوب من ماذا؟ يتوب من صلاة، يتوب من صيام، يتوب من ذكر، يتوب من طريق هو يدعو الناس إليه، فكل الناس ضلال عند إلا هو. ولهذا الجهمية يكفرون سواهم، والمعتزلة يكفرون سواهم، والأشاعرة يضللون من سواهم، وحكم على السنة في كل العصور بهذا. فهذا أصل مهم جدا حتى يعرف الإنسان موضع قدميه، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لكن مع ذلك الرفق، ومع ذلك العلم، ومع ذلك محبة الهداية للخلق، ومع ذلك القيام بالنصح للناس، ومع ذلك قطع المعذرة، وأن الإنسان لا ييأس من عودة أحد، ومن توبة أحد، ومن رجوع أحد، ومن هداية أحد، بل الإنسان يعيش في الناس ما عاش الأنبياء، يبلغون ويوجهون وينصحون ولا يقصرون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لما تعظون قوما لله ملكهم ومعذبهم عذاب شديد، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. ولهذا حينما يقوم أهل السنة بهذا الحق في الناس، فيحكمون على هذه الطائفة بالضلال، وعلى هذا بالابتداع إذا ما استوجب ذلك فعلا، فإنهم بذلك يكونون رحماء بهم لا متطاولين عليهم. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ويتكلم في ترجمة الحسن ابن صالح، فذكر بعض الآثار، وفيها أن رجلا لما تكلم في بعض من ينتسب إلى العلم، فقال له رجل: أليس هذه غيبة؟ أنا لست لأن تغتابه. قال: أسكت ثكلتك أمك، فوالله إنا لأحب إليه من آبائهم وأمهاته، أو أحرص عليه من آبائهم وأمهاته. لأن العالم يقطع طريق الاتباع لهذا المنحرف، يقطع طريق الاتباع من الناس له، وبالتالي لا يكثر أتباعه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في ختمة رسالة الغيبة، وهي رسالة على خصرها، إلا أنها جديرة أن تدرس وأن تقرأ وأن تتعلم وأن يوقف عند ألفاظها الحقيقة. في خاتمة الرسالة ذكر مسألة نتكلم عن الكلام في أهل البدع والأهواء، وأن ذلك من الواجب، بل هو من الجهاد الذي يتقدم جهاد الكفار. قال: لأن الكفار إنما يتسلطون على الأبدان، وتكون القلوب تبعا، أما أهل الأهواء والبدع فإنما يتسلطون على القلوب. ولا شك أن من تسلط على القلب يكون أفسد الإنسان من تسلط على البدن. الإنسان قد يكون تحت السيف وتحت العذاب وكذا وكذا، ومع ذلك قرير النفس منشرح الصدر، كما عذب عمار ومع ذلك قلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإشكال أن تأتيك الشبهة فتفسد عليك قلبك، وهذه الشبهة إنما تأتي ممن يقتدى به، من عالم ولكنه ضل لك، أو عابد ولكنه غواك. فقال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لكن أليس هذا من الغيبة التي قالها صلى الله عليه وسلم: ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك لأخيك بما يكره، لأن النبي أوضح أن الغيبة هكذا: ذكرك لأخيك بما يكره. فأليس إذا تكلم الواحد في فلان أو علان، أليس هذا من الغيبة لأنه يكره ذلك؟ هذا استشكال جيد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما أخي هذا، قال كلاما معناه يعني، أما أخي هذا إن كان على الاستقامة، فإن كان الكلام فيه بحق فإنه يفرح لذلك. يعني أنا وأنت نفرح إذا ما تكلم الواحد كلاما وصل إلى الناس فجاء رد عليه، قرأه في كتاب أو سمعه على أحد المواقع من رجل بين خطأك وبين الأدلة على ذلك، فتقول جزاه الله خيرا واتصل بمسرعا جزاك الله خيرا. هذا الواجب. يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح يفرح. أنت تفرح إذا غار الواحد، إذا غار جاروك على عرضك، وإذا منعك من الدخان فتفرح. ما تقول أنت كيف تعارض شهواتي وكيف كذا، دعني أدخن، دع ابنتي تفعل ما تشاء. حينما تقوم أنت بالحرص عليه يحب لك ذلك ويحب منك ذلك، يفرح. فالمسلم يفرح إذا ما سد أخوه ثلمته، والمسلم يفرح إذا ما صوبه أخوه حتى ولو كان على الملأ، لأن العالم ما يرجو شهرة عند الناس، إنما العالم يرجو النجاة. أما الذي يرجو شهرة نعم يتألم إذا تكلم واحد فلان تكلم فيه بئس هذا الرجل، حتى لو تكلم بحق ولا يلتفت إلى ما قال، هذا لأنه يريد شهرة فظن أن الكلام فيه يعارض تلك الشهرة. لكنه لو قال أنا راجع عن هذا لاشتهر في الناس أكثر من شرح الكتب. ولهذا رأينا مالك رحمه الله تعالى تذكر إلى الآن قصته في قول لا أدري، والواحد الآن قد يستحي يقول لا أدري حتى لا يقول للناس إنه لا يعلم، مع أن لا أدري دونت. أما أن تقول بعدم الدراية فتجهل، هذا تسقطك. الواحد لو سئل عن سؤال ولا يعلم فقال بلا علم، سقط ولا ما سقط؟ سقط. لكن إن قال لا أدري قلنا سبحان الله، انظر إلى خوف هذا العالم ثم تأمنه بعد ذلك على دينه. فإذا ما قال يبقى إذن بحث، وإذا ما جاهل مسألة قال لا أدري، فعرف العلماء بذلك. فقال شيخ الإسلام أما هذا إن كان يعني مريدا للحق فإن علم الكلام فيه فرح، وبالتالي لا يدخل في حديث النبي يكره ذكرك يا بما يكره، لأنه لا يكره ذلك. أما إذا كره ذلك وهو حق وكره ذلك، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله هذا من واجب البيان على ما يكره أخي، هذا يتعين. فلا تبالي بأحد إذا ما انتصح، فلا تبالي بذلك، لأن تقديم ما كره الله ورسوله على ما يكره هذا يتعين وعليه. فخير ما نتواصى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي وغيره أنه قال واستفترق من على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرسالة لهذا العالم المشهور بابن الحنبلي، وهو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي الأصل ثم الدمشقي المعروف بابن الحنبلي، وهو من ذرية سعد بن عبادة رضي الله عنه، ونشأت أسرته في شيراز من بلاد فارس، أكثر العلماء سبحان الله طرام من بلاد الأعاجم، وصل إليهم الإسلام هناك بدماء الصحابة وبجهود سلف الأمة، ونشأ واستقر وتوفي في دمشق، وكنية أبو القاسم وقد اشتهر بذلك في أكثر الكتب التراجم، وكني أيضا باب البركات كما في ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب، ولقبه ولقبه الذي اشتهر به شرف الإسلام. ويرجح أن مولده كان بدمشق بعد أن استقر بها والده حتى توفي، ولم يوقف على سنة ولادته غير أن والده توفي سنة 486 وهو صغير، وقد نشأ في بيت علم ودين، وهذه يعني الغالبة في نشأة العلماء أنهم ينشأون في بيت علم، فسمع وتفقه في صغره على والده، وبعد وفاة والده اشتغل بنفسه علميا لا سيما مع وجوده في مجتمع علمي راق بدمشق بلد العلماء والمدارس الكثيرة في ذلك الوقت، فاكسبه ذلك علما وطموحا كبيرا حتى برع وناظر وأفتى ودرس ووعظ حتى صار له القبول الزائد في ذلك، وأصبح له بجامع دمشق مجلس يعقده للوعظ. وقد سمع من والده أبي الفرج الشيرازي في صغره وتأثر به كثيرا في الفقه والعناية بالمذهب الحنبلي وفي الوعظ والتفسير وغير ذلك، كما أخذ عن أبي طالب اليوسفي المتوفى سنة 516 وغيره. ويلاحظ عدم توسع مصادر ترجمتي في ذكر شيوخه، وكأنه كان يعتمد في جل ذلك على نفسه. أما تلاميذته فهم خلق كثير كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره، ومن أبرزهم أبناؤه عبد الملك ونجم الدين وعبد الكافي وعبد الحق وعبد الهادي ومحمد والمحدث أبو بكر بن كامل البغدادي.
المتوفى سنة 543 ومسعود بن شجاع الأموي وغيره. أما عن عقيدته ومذهبه فواضحة في الرسالة، عقيدة سلفية على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا في أصوله، وفي اعتقاده على مذهب الإمام أحمد في الفروع، في فروع الفقه ومسائله. أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه فقد أثنى عليه الكثير. قال الذهبي رحمه الله تعالى فيه: الشيخ الإمام العلامة الواعظ شيخ الحنابلة في دمشق، صار له القبول الزائد في الوعظ وزادت حشمته ورئاسته. وقال عنه أيضا: الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم، كان ذا حرمة وحشمة وقبول وجلالة في بلده. وقال ابن رجب في ثنائه عليه: الفقيه الواعظ المفسر شيخ الحنابلة بالشام في وقته، وكان فقيها بارعا وواعظا فصيحا وصدرا معظما، ذا حرمة وحشمة وسؤدد ورئاسة ووجاهة وجلالة وهيبة. ولما ورد الفرنج إلى دمشق سنة 23 و500 أرسله صاحب دمشق إلى الخليفة المسترشد ببغداد ليستنجدهم على الفرنج، فخلع عليه ووعده بالإنجاد. وكذا أثنى عليه ابن مفلح وابن العماد. ومما يؤكد مكانته العلمية نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في بعض مسائل العقيدة. أما عن مصنفاته فبعضها البرهان في أصول الدين والرسالة الواضحة وقد حققت في رسالة ماجستير، والمنتخب في الفقه في مجلدين، والمفردات في فقه الحنابلة. توفي رحمه الله تعالى في شهر صفر سنة 36 و500 للهجرة بدمشق، ودفن بجوار والده بمقابر الشهداء، وكان يوم دفنه يوما مشهودا من كثرة المشيعين له. وهذا شأن العلماء إذا ما توف، ولهذا قال الإمام أحمد: بيننا وبينهم يوم الجنائز. وأما عن تحقق نسبة الرسالة إلى المصنف فقد نقل العلماء عنه من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب درء تعارض العقل والنقل، فقد نقل عن شرف الإسلام في مسألة أول واجب على المكلف، حيث قال: ولهذا قال هؤلاء المقررون لكون المعرفة لا تحصل بمجرد العقل، وما قاله عبد الوهاب ابن أبي الفرج اللي هو ابن الحنبلي، هذا معنى هذا كلام شيخ الإسلام، وما قاله عبد الوهاب ابن أبي الفرج وغيره: إن نقول إن المعرفة لو كانت بالعقل لوجب أن يكون كل عاقل عارفا بالله تعالى، وهذا من لفظ الرسالة كما سيأتينا. ولما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا لو كانت المعرفة هي التي لو كان العقل يعرف به الرب سبحانه وتعالى، لما وجدنا أكثر العقلاء كفارا. وهذا النص موجود طبعا في الرسالة. هذا باختصار عن ترجمته وعن نسبة الرسالة إليه وعن مكانته رحمه الله تعالى. أما عن الرسالة فهذا نتناوله إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله.